إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله رب العالمين يقول في محكم تنزيله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويقول جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ويقول جل شأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين ويقول سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه النصوص إخوة الإسلام وغيرها تدل على أهمية تحقيق ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه هملا وعبثا، بل أرسل إليهم رسلا منهم اصطفاهم من بينهم وكلفهم بتبليغ دينه إليهم، فبعثت الرسل حتى تدل الناس على ربها وتعرفهم بكيفية التقرب إليه وتخبرهم أن الفلاح في طاعتهم والاستجابة لهم وأن الخسران في معصيتهم وعدم الانقياد لهم. فالبشرية في حاجة ماسة إلى الأنبياء والمرسلين، لا تقوم حياتها إلا بهم، ولا تستطيع أن تتعرف على أسباب سعادتها وفلاحها إلا بهم. فليس الأمر كما يقول أهل الإلحاد والكفر من أن الله عز وجل خلق خلقه هملا دون أن يبعث إليهم أنبياء ورسلا، ومن ثم فليس هناك تكليف، وليس هناك عبادة، وليس هناك حق لله جل وعلا على عباده. فالإيمان بالرسل إخوة الإسلام من شعائر الإسلام وأركان الإيمان، يجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يؤمن بالرسل. ومن أعظم المسائل التي تتعلق بالإيمان بالرسل أن تؤمن بآياتهم التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فكل نبي من الأنبياء أوتي شيئا من الآيات التي تؤيده وتدل على صدقه وتقيم الحجة برسالته على قومه. وقد سبق الكلام على هذه المسألة سلفا، وعرفنا أن آيات الأنبياء أو ما يعرف بمعجزات الأنبياء لا يشترط فيها أن تكون في صورة خارق للعادة، وإنما تتحقق بالنظر في شمائل الرسول وصفاته وحقيقة دعوته، فكل هذا مما يدل على صدقه ويدعو الناس إلى الاستجابة إليه. ولمزيد إيضاح هذا وبيانه، فإننا سنتعرض إن شاء الله تعالى لقصة مطولة، وهي قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، لما جالسه وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وصفته. فإن هذه القصة من أعظم ما يدل على ما نتكلم فيه، ومن أعظم ما يدل على سمات منهج النبوة وحقيقته وعلاماته، مع الكثير من الفوائد الأخرى التي ينتفع بها المسلم في دينه. ونحن أحوج ما نكون إلى معرفة منهاج النبوة وعلاماته وسماته حتى نتمسك به في زمن الفتنة وواقعها. وهذه القصة إخوة الإسلام أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، والمدة هنا هي صلح الحديبية الذي سبق الكلام عليه من قبل. ففي أثناء هذه المدة سافر أبو سفيان وكان لا يزال آنذاك مشركا في طائفة من أصحابه إلى الشام، وكانوا تجارا. فلما علم هرقل عظيم الروم بقدومهم إلى الشام وعلم أنهم ينتسبون إلى القبيلة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستخبرهم ويستعلمهم عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسألهم عن صفته وعن دعوته حتى يتأكد مصداق ما عنده في الكتب الأولى مما يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل هرقل إليهم وكانوا بإلياء، مكان معروف بالشام، فأتوه في ذلك المكان وهو في مجلسه وحوله عظماء الروم. وقع في بعض الروايات خارج الصحيح أنه كان فيهم القسيسون والرهبان وأهل العلم بالكتاب، فكان هرقل حريصا على اصطفائهم في مجلسه لأنهم أهل العلم بدينه وملته. ففي هذا تنبيه على أهمية تواجد أمثال هؤلاء في مجالس السلاطين والحكام، حتى الكفار منهم الذين لا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحرصون على تواجد أهل الديانة والملة في مجالسهم، لأنهم حتى في مللهم الباطلة ونحلهم الزائفة يحرصون على أن يكون عندهم من يوجههم ويرشدهم ويدلهم على الطريق الذي يرضي ربهم بزعمهم. فحتى أعداؤنا لا يتحركون إلا بمعتقد، ولا يتصرفون إلا بدين، ولا يأتون بأي رد من ردود الأفعال إلا تحت طائلة الديانة والمعتقد، وإنما الشأن كله في المسلمين الذين ابتعدوا عن دينهم وجهلوا تعاليمه وأحكامه. لا نستثني من ذلك أحدا إلا من رحم الله جل وعلا. فإذا كان هذا شأن عوام المسلمين فما ظنك بخواصهم، ما ظنك بحكامهم ورؤسائهم الذين أقصوا رجال الدين وأبعدوهم عن مجالسهم بزعم أنهم متشددون متطرفون لا يناسبون الواقع ولا السياسة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يحرص على مشاورة أصحابه، وكان الخلفاء الراشدون من بعده وهم أعلم الأمة وصفوتها حريصين على اصطفاء العلماء والقراء وإدخالهم في مجالسهم والاستماع إلى آرائهم، لأنهم كانوا حقا خلفاء الإسلام، كانوا هم القائمين بدينه على الحقيقة، كانوا هم الناشرين له على الحقيقة، كانوا هم الممكنين له على الحقيقة، فكانوا لا يخالفون الله رب العالمين ولا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، بل يحرصون على مرضاة الله واتباع رسول الله ونشر ذلك في رعيتهم وفي خارج بلدانهم. كانوا يطبقون الشريعة، كانوا يحكمون الإسلام، كانوا يتبعون قواعد الملة، فهكذا فليكن شأن الحاكم، فإن الفلاح كله في تحكيم شرع الله جل وعلا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فتأملوا رعاكم الله تعالى في شأن ملك كافر كيف كان يحرص على مجالسة أهل العلم بالديانة. تأملوا في هذا واستحضروا أهميته، فإن الفلاح كله في تطبيقه في شأن أهل العلم بالإسلام. دخل أبو سفيان وأصحابه على هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، فدعا هرقل ترجمانه، الترجمان معروف هو المعبر عن لغة بلغة، دعا ترجمانه فأمره أن يقول للقوم: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب إليه نسبا؟ سأل عن هذا لأن القريب من النسب يعلم بواطن الأمور، وهو أدرى الناس بصاحبه وأعلمهم بشأنه. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا، لأنه كان الوحيد في تلك الطائفة الذي يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى، وهو عبد مناف. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا. فقال هرقل: أدنوه إلي، أي قربوه إلي، واجعلوا أصحابه من خلف ظهره، أجلسوا أصحابه من رفقته الذين كانوا معه خلف ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائله عن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، أي إن كذب علي فأقروا بكذبه وأخبروني أنه قد كذب. وكان هذا من دهائه رقل وذكائه، فإنه حرص على إجلاس رفقة أبي سفيان خلف ظهره لا أمامه، حتى لا يستحيوا من مواجهته بالكذب إن كذب، فإنهم إن جلسوا بين يديه ورأوا أنه يخبر بشيء من الكذب فإنهم قد يستحيون بإظهار ذلك. فأمر أن يجلسوا خلف ظهره حتى يرتفع عنهم هذا الحياء، وإذا سمعوا شيئا من كذبه أقروا به وفضحوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كان متوقعا وعالما بأنه يسوغ له أن يكذب في مقامه هذا، وأن من كان معه من المشركين لم يكونوا ليعارضوه لاشتراكهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصهم على تشويه صورته أمام كل أحد. فكان يعلم تماما أنه لو كذب في مجلسه ذلك لما فضحه أحد. فما الذي منعه من الكذب؟ قال: لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا، أي عند قومي وطائفتي. استحيا منهم إذا كذب في مقامه ذلك أن ينقلوا عنه في قريش أنه قد كذب، فلم يكن يخشى من فضحهم إياه في مجلسه ذلك، وإنما كان يخشى من نقل الكذب عنه، لأنه كان سيدا مطاعا شريفا في قومه، وليس من عادة الأسياد المطاعين الشرفاء أن يكذبوا قط. كان هذا مستقبحا عند العرب وعند عقلاء الناس حتى في جاهليتهم وكفرهم، كانوا يستقبحون الكذب لا سيما من المطاعين المسودين الرؤساء الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم. فتأمل في هذا الموقف رحمك الله تعالى كيف حرص أبو سفيان على الابتعاد عن الكذب لمجرد ألا يأثروا عنه أنه قد كذب. تأمل في هذا وترفع عن هذه الخصلة الدنيئة التي تجانب الإيمان، ترفع عن هذه الخصلة التي ترفع عنها الكافر، ترفع عن هذه الخصلة التي لا يجوز أن تجتمع في قلب مؤمن أبدا، ولا يجوز أن يتحلى بها مسلم أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الخصال السيئة كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إذا كان الكذب بهذه الصورة المستقبحة حتى عند الكافرين أهل الجاهلية، فما ظنك بالدين القيم الحنيف الذي بعث الله به كافة أنبيائه ورسله؟ كيف يكون تحريم الكذب فيه؟ وإلى أية درجة يبلغ قبحه؟ وقد تكاثرت النصوص في شريعتنا كتابا وسنة مما يحذر من الكذب ويبين تحريمه وخطورته، وفي نفس الوقت يأمر بالصدق ويحث عليه ويخبر بمكانته وفضيلته، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول تعالى في شأن الكذب: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. فذكر أول آية: إذا حدث كذب. فثم ارتباط وثيق بين الكذب والنفاق، كما أن الكذب لا يجامع الإيمان فإنه يجامع النفاق، لأن النفاق ضد الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق أحدهما عن صاحبه فإنهما بالخيار، أي لهما أن يختارا إمضاء البيع أو عدم إمضائه. إن شاء المشتري أخذ السلعة ومضى، وإن شاء البائع استردها، طالما أنهما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك للمشتري في سلعته، وبورك للبائع في الثمن الذي يحصل عليه. وإن كذبا وكتما كما يحدث الآن مع الأسف محقت بركة بيعهما. فلا المشتري ينتفع بسلعته، ولا البائع ينتفع بالثمن الذي يحصل عليه، بل يكون من أسباب خسارته وهلاكه، سواء في حق هذا أو ذاك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. أفرى الفرى من أشد ألوان الافتراء، أن يقول الرجل لشيء لم يره قد رأيته، أن يكذب في ذلك. فالكذب شأنه خطير، وكان السلف يعظمون شأنه جدا، ويؤكدون على خطورته جدا، وينفرون منه جدا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان شيء أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ويقول الصديق أبوها رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان، لا يجتمع مع الإيمان أبدا. ويقول ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: يطبع المؤمن على كل خصلة إلا الخيانة والكذب. ويذكر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وإنما ثبت من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم. يطبع المؤمن على كل خصلة. يمكنك أن تتصور في المؤمن بخلا أو جبنا أو نحو ذلك، إلا الخيانة والكذب، لا يمكن أن يجتمع في مؤمن أبدا. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذلكم الخليفة العادل العالم: أيها الناس، إن أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما. إذا لم نركم، إذا لم نلتقي بكم، فأحبكم إلينا من جهة الغيب أحسنكم اسما. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أصحابه وأمته أن يسموا الأسماء الحسنة، وكان صلى الله عليه وسلم ينفرهم عن الأسماء القبيحة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى اسما قبيحا غيره على صاحبه. يقول عمر رحمه الله: فإذا رأيناكم، إذا التقينا بكم، كان أحبكم إلينا أحسنكم خلقا. فإذا اختبرناكم، كان أحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. إذا رأيناكم وأردنا أن نختبركم حتى نعلم حقيقتكم وحتى نعلم شأنكم وصفتكم، وقد يكون فيما بيننا وبينكم تعامل أو تقارب، فإن أحبكم إلينا عندئذ أصدقكم حديثا، أصدقكم لهجة وأعظمكم أمانة. وهذا دليل من أدلة كثيرة على أن المسلم لا بد أن يتحرى في خلته وصحبته ورفقته أهل الصدق والتقوى والاستقامة، وأنه إذا لم يتوصل إلى ذلك إلا بالامتحان شرع له ذلك، شرع له أن يمتحن من أراد أن يصاحبه، من أراد أن يصادقه، من أراد أن يرتبط معه بنسب أو مصاهرة أو نحو ذلك، كل هذا يشرع فيه الامتحان كما قال أهل العلم، حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والصالح من الطالح. هكذا كان شأن الصدق عند السلف، وهكذا كان شأن الكذب عند السلف. وأعظم الكذب إخوة الإسلام ما ارتبط بالأمور العامة التي تتعلق بمصالح الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ملك كذاب، لأن كذبه لا يقتصر على خاصة نفسه، لأن ضرره ليس قاصرا وإنما هو متعد، فإن الملك قيم على رعيته ينظر في مصالحهم ويقوم على شؤونهم، فيفترض فيه أن يكون ناصحا حريصا على مصلحتهم، فكيف يكذب عليهم؟ وما الداعي الذي يدعوه إلى ذلك وهو ملك في سلطانه وملكه وعزه وفخامته؟ فأي شيء يخاف؟ لماذا يكذب؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم بعقوبة الكذبة التي تبلغ الآفاق، كما في حديث رؤياه الطويل لما مر صلى الله عليه وسلم على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيشرشر شبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يفعل هذا بجانب ثم يعود إلى الجانب الآخر، فإذا انتقل إلى الجانب الآخر صلح الجانب الأول فعاد إليه مرة أخرى، وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل ذلك قيل له: أما الرجل الذي رأيته يصنع به كذا وكذا فهو الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الشائعات، إنها الشائعات عباد الله، إنها الشائعات المضلة، إنها الشائعات الفاتنة، إنها الشائعات التي تسفك فيها دماء وتضيع فيها أموال وتنتهك فيها أعراض. هكذا شأن الكذبات التي تبلغ الآفاق فتفتن الناس وتضلهم. ومن ألوان الكذب في الأمور العامة الكذب في العلم، وهذا الشأن خطورته كبيرة جدا، فإن الله تبارك وتعالى حرم القول عليه بغير علم أشد التحريم، وذكره بعد الشرك كما نوهنا به مرارا حتى لا أطيل. ومعلوم في النصوص الشرعية كما قال أهل العلم أن الكذب يطلق على من تكلم في دين الله بغير علم فأخطأ وإن لم يكن قد تعمد الكذب. فإذا تكلم أحد في دين الله تعالى على جهل وقلة علم فأخطأ فإنه يسمى كذابا أو كاذبا وإن لم يكن قد تعمد الكذب، لأن الكذب في أصل معناه الإخبار بما يخالف الواقع، فالذي يتكلم بالخطأ في دين الله تعالى هو مخبر بخلاف الواقع في الدين فصح أن يسمى كذابا أو كاذبا. وعلى هذا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وقوله صلى الله عليه وسلم في من أبطل عمل عامر بن الأكوع كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين، وهذا شائع في لسان السلف، يقال كذب فلان كذب فلان إذا أخطأ في دين الله تعالى وليس له أهلية أن يتكلم فيه. فانظر في هذه المسألة رحمك الله تعالى وتأمل فيها كيف أطلقت النصوص اسم الكذب على من يخطئ في دين الله تعالى من غير أن تكون له أهلية الكلام فيه وإن لم يكن قد تعمد الكذب. وعليه فمن أضل الناس في الفتن فهو كذاب، ومن سوغ الثورات فهو كذاب، ومن سوغ الخروج على الحكام فهو كذاب، ومن تحمل في رقابه دماء المسلمين وأموالهم فهو كذاب. كذاب أشر، يضل الناس ويفتنهم ويودي بهم في المهالك والأضرار والمفاسد، هكذا حكمه في النصوص الشرعية وعند أهل العلم. بل بلغ من خطورة الكذب أن الله تبارك وتعالى يذكره في سياق الشرك ويبين أن هناك علاقة وثيقة بينهما، كما في قوله تعالى السالف الذكر: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وكما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فمن أعظم شعائر الشرك والمشركين الكذب، ومن أعظم شعائر البدع والمبتدعين الكذب، كما قال سليمان بن حرب رحمه الله وكان من حفاظ الحديث ونقاده: صاحب الهوى يكذب ولا يبالي. كل صاحب هوى، كل مبتدع يكذب ولا يبالي. وكما قال غير واحد من السلف في بعض الطوائف من أهل البدع كالمرجئة وغيرهم: إنهم يكذبون على الله. هذه خطورة الكذب، لا تتوقف على مجرد المعصية بل تتدرج إلى ما يقارب الشرك وإلى ما يقارب البدعة، أو هناك علاقة وثيقة بين الكذب وبين الشرك والبدعة. فكل مشرك فهو كذاب، وكل مبتدع فهو كذاب، فهذا يزيدك تنفيرا عن الكذب. فإياك والكذب عبد الله، إياك أن تكذب في أي مقام، في أي ظرف، في أي موقف، مع أي أحد. وكما ذكرت لك آنفا إن الكافر قد ترفع عن الكذب، نظر إليه على أنه أمر قبيح لا يليق له أن يتصف به، فكيف بك أنت وقد شرفك الله عز وجل بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف بك أنت أيها المسلم الذي تنتسب إلى هذه الديانة الحنيفية السمحة، كيف بك أنت أيها المسلم الذي حرمتك عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة بيته الحرام، كيف بك أنت وأنت تتصف بمثل هذه الصفة الخبيثة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الصفات الخبيثة كلها، وأن يوفقنا لمحاسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق والأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.